يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته فقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأته سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية: ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. في رواية فيها زيادة قال: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. قال النووي: باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. قال: كان ثابت رضي الله عنه جهير الصوت، وكان يرفع صوته، وكان خطيب الأنصار، ولذلك اشتد حذره أكثر من غيره. وفي هذا الحديث منقبة عظيمة لثابت بن قيس رضي الله عنه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل الجنة، وفيه أنه ينبغي للعالم وكبير القوم أن يتفقد أصحابه ويسأل عمن غاب منهم. هذا الحديث يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شدة الخوف من الله عز وجل، وأنهم يتعظون بمواعيد القرآن. فمع أن الآية لم تنزل في ثابت رضي الله عنه، كان سبب نزولها أمر آخر. المشهور أنه نزلت في شأن مجادلة أبي بكر وعمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، في شأن تأمير بعض الأمراء على بعض القبائل، فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع أن الآية لم تنزل في ثابت ابن قيس، إلا أنه حمل الأمر على نفسه، وهكذا كان الصحابة يتعاملون مع القرآن، فكانوا يتعظون بمواعظه وإن لم تنزل فيهم، لكنهم يعلمون أن الأمر مبني على أفعال وصفات، فمن فعلها استحق الثواب أو العقاب، المدح أو الذم. فكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا نزلت الآية في ذم الكفار على وصف معين، كانوا يخافون على أنفسهم أن يوجد في هذا الوصف، رغم التصريح بأنه نزل في الكفار. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. كان عمر إذا تلا هذه الآية يبكي رضي الله عنه، ويخشى أن يكون ممن عجلت له طيباته لما كثرت الفتوح والأموال، مع أنه بالقطع ليس من أهل الآية، ولكن يخشى أن يكون له نصيب. وهذا أمر غاب عن الكثيرين، فلم ينتفعوا بمواعظ القرآن وقصص القرآن، ظنوا أن الآيات نزلت في قصص مثلا قوم معينين فهي خاصة بهم، مع أن جزء الأوصاف يترتب عليه جزء الجزاء، لا يلزم أن تكون الصفة كاملة، ولكن إذا كان هناك تشبه كان له نصيب من يعني وشبه في الجزاء أيضا. وكيف أنه جلس يبكي، هذا يزيد على شدة الخوف، وحتى جزم لنفسه أو غلب على ظنه أن يكون من أهل النار. وهذا من يعني وإن كان يعني منبعه من الخير، إلا أن الجلوس في بيته كان أمرا غير صحيح وغير سليم، ولذا بشره النبي صلى الله عليه وسلم ليزيل عنه أثر هذا الأمر، أن الخوف إذا زاد حتى يصل إلى أن ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ك كان خطرا عظيما، كان عنده الخوف وأدى بذلك به الاحتباس، فكان الرجاء والتبشير من النبي صلى الله عليه وسلم علاجا لهذا الخوف الزائد. وهذا الحديث يدل أيضا على وجود مبشرين بالجنة غير العشرة المشهورين رضي الله عنهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر جماعات من أصحابه بالجنة وهم أحياء رضي الله عنهم. فيه جواز يعني الثناء على الإنسان الذي تؤمن عليه الفتنة، حيث قال بل هو من أهل الجنة وقد قتل شهيدا رضي الله عنه في حروب الردة.
احنا قلنا كلهم مبشرين.
أيوة، السابقين الأولين من ضمن المبشرين، السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والصادقين من بعدهم موعودين بالحسن. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء مبشرون بالجنة بنص الآيات، والذين أتوا من بعدهم على اتباعهم بالإحسان، ويشمل ذلك من أتى من أسلم متأخرا واتبعهم بإحسان، فشرط فيه الإحسان. فمن الذي أحسن ومن الذي لم يحسن؟ مثل القول بأن كل مؤمن فهو من أهل الجنة، فكل المؤمنين، لكن من الذي حقق الإيمان؟ لكن هنا التبشير بالأعيان، هنا هو تبشير بعينه رضي الله عنه بل هو من أهل الجنة. فنعني زي عبد الله بن سلام رضي الله عنه أيضا مبشر بالجنة، أهل بدر بأعيانهم مبشرون بالجنة. فهناك أناس بشروا بالجنة بأعينهم.
قل قولي هذا واستغفر الله.